الحمد لله مكرمنا بإنزال القرآن على قلب سيدنا محمد سيد الأكوان والمبين لنا على لسانه مناهج الصدق والحق والعدل والإحسان، ونسأله تعالى أن يصلي ويسلم في كل نفس وآن على عبده المصطفى سيدنا محمد، من أنقذنا به من الضلالة وبصرنا به من العماية، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فقد مررنا في تأمل الآيات على قول ربنا جل جلاله وتعالى في علاه من سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم، وهو المنفرد بالخلق والإيجاد، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ولقد خلقناكم، فإما أن يتناول أن المراد به آدم عليه السلام وجعل خلقنا في خلق آدم لأنه أصل وأبونا، فخلقنا الله تبارك وتعالى بخلق آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم صورناكم في ظهره عليه السلام وأخرجنا من ظهره أرواحا مجردة على صورة الذر، وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فعلى هذا القول أن المقصود بخلقناكم خلق آدم وصورناكم في ظهر آدم، وأن خلق آدم كان خلقا لنا، وكذلك تصويره، وذلك أن ما جرى على الأصول امتد إلى الفروع، كما قال لمن خاطبهم من بني إسرائيل في عهد نبينا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وما كان ذلك إلا على آبائهم من قبل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ويأتي القول الثاني: خلقناكم يا بني آدم أجمعين، فأما من كان قد برز قبل نزول الآية ففيما مضى، وكل من سيولد منهم ويأتي ويخلق إلى آخرهم. قد خلقناكم، فأما من قد مضى فببروز هذا الخلق إلى عالم الحس والدنيا، وأما من يأتي فبالتقدير الذي قدره جل جلاله والتصوير الذي صوره في اللوح المحفوظ: خلقناكم ثم صورناكم. فكيف يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإنما كان ذلك قبل خلقنا نحن وتصويرنا، وكان ذلك ذكر ترتيب في ذكر الخبر لا في الواقع، فإنه ثم في قوله ثم قلنا للملائكة ما أي اذكروا أننا أيضا قلنا للملائكة كذا، أو ثم نخبركم أن قلنا في بداية تصويركم عندما صورنا آدم للملائكة تسجدوا لآدم. فالترتيب لذكر الخبر لا لذكر الواقع. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال تعالى في الآية الأخرى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر. قال في الآية الأخرى جل جلاله وتعالى في علاه: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فسبحان المصور الذي من اسمائه تعالى المصور، وهو الذي يصور ذات كل شيء وحقيقة كل شيء ووصف كل شيء وأحوال الكائنات والمخلوقات بأصنافها. من هنا جاءنا النهي عن التدخل في الصورة بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. وجاء في خبر الشيطان أنه قال: ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولأمرهم فلا يغيرن خلق الله. فكان تغيير خلق الله غير المأذون به من المحرمات. وفي ذلك ما جاء من النهي عن الأخذ من الحواجب، كما جاء النهي أيضا عن تلبيس السن بشيء من المعادن الذهب والفضة، أو تسوية الأسنان لغير ضرورة بإخراج أجزاء منها إلى غير ذلك. يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فحقكم أن تتعرفوا لمن خلق وصور. وإذا أردتم منهجا في الحياة فمن الذي خلق وصور؟ لا من سواه، فغيره لم يخلق ولم يصور، فكيف يشرع ويدبر؟ وكيف ترفضون أن تأخذوا أيضا شريعتكم في الحياة من غير الخالق المصور؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فهل فعل ذلك غيرنا؟ من شاركنا في تكوين أعينكم أو رؤوسكم أو ألسنتكم؟ من جل جلاله؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فإذا بانت وبرزت هذه الحقيقة أمام أنظاركم، فمن قلة العقل ومن الخبل ومن الغفالة أن تطلبوا مناهج السير في الحياة من غير الذي خلق وصور. فإنه الجدير بأن يرسم لكم بعدما خلق ذواتكم وصوركم أن يرسم لكم مساركم في اختياراتكم في الأعمال والأقوال وفي جميع حركاتكم الاختيارية. الذي خلقكم وصوركم وخلق لكم ما حواليكم. وكم كرر هذا في الآيات مذكرا لنا بأنه خلقنا وخلق لنا السماء وخلق لنا الأرض وما بينهما، كما مر من أول سورة في سورة البقرة ما ذكر سبحانه وتعالى في شان خلقنا وخلق السماوات والأرض وتسخيرها لنا، وتكرر ذلك في الآيات. فكيف بعد ذلك رضينا بأن نترك منهجه في افعل ولا تفعل، ثم نحتكم إلى ما يضع لنا ما يضع من يضع قوانين من جنسنا ومن مثلنا، لم يخلقنا ولم يصورنا، فيضع لنا ما يخالف منهج الرب أمرا أو نهيا فنطيعه، وذلك خيانة كبيرة وجحود وتعد للحدود، وبذلك يعلم الإنسان أنه قل عقله حين ارتضى ذلك. فكل من مشى على غير منهج الله وارتضى بمخالفة منهج الله بأي تفكير وأي تصوير وأي تخطيط وأي وضع لأحد وطرح لأحد، فسيقول في القيامة: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كان عندي عقل ما ارتضيت أخذ منهجي في الحياة من غير المحيي، من غير الذي وهبني الحياة. وهذا الذي وقع فيه من المهالك كثير من أهل الشرق والغرب، بل تضرر كثير من المسلمين لما تناسوا منهج ربهم وتغافلوا عن أوامره ونواهيه وارتكبوا ما يخالفها فقبلوا ما يخالف ذلك مما يطرحه عليهم ويمليه ذا أو ذاك. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. يقول ربي وسبقت إرادتي بإعزازكم أفتقابلون هذا بالخيانة والكفران والجحود. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما برز أول جنسكم والشكل الذي شكلتكم عليه آدم أمرت الملائكة أن يسجدوا له فأنا أردت إعزازكم وتكريمكم. أتاتون بعد ذلك تخونون الأمانة في أوامري وما نهيت وفيما أرسلت وما أنزلت وتصغون لأراجيف بعضكم البعض. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فمن في العالم يكرمنا هذا الكرم ويعاملنا هذه المعاملة غير ربنا جل جلاله؟ فشرفنا وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام وكنا جميعا في صلب آدم ذلك. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالسجود لآدم كما أفصح القرآن بأمر الله تبارك وتعالى صار في حقيقته سجود للآمر وهو الله، وفي مظهره تعظيم لآدم لكن بأمر الله. فتعظيم ما عظم الله طاعة لله وعبادة لله لا لذلك المعظم، كجميع شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر ليس عبادة للشعائر ولكن عبادة لمن أمرنا بتعظيم الشعائر وهو الله جل جلاله. فتعظيم كل ما عظم الله طاعة لله، كتعظيم كل ما حقر الله معصية لله. وهكذا يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا امتثالا لأمر ربهم جل جلاله. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال أيره ربه تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وتقدم معنا بعض البحث في معنى قوله ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك ألا تسجد، أن تسجد أو ألا تسجد، ما منعك أن تسجد أو ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد أو ما منعك ألا تسجد. يأتي هذا في لون من ألوان بلاغة اللغة إذا أريد أن يعر الذي عمل العمل الذي لا عذر له فيه فعلا أو تركا، يقال ما منعك، يعني الموانع الكبيرة التي ينبغي أن تحجز بينك وبين هذا الأمر ذهبت في حقك لسوء أدبك. ولذا يقول لواحد ضربه، إنسان ضربه إنسان بغير حق، يقول ما منعك ألا تضربني، عقلكم دينه، يعني هناك موجبات ومقتضيات تمنعك من ضربي لكن ما منعتك لأنك ساقط قليل أدب، موانع شريفة كريمة ولكن ما امتنعت لها، يعني عقل أو دين. فقل ما منعك ألا تضربني، عقلك أو دينك، يعني لا استجبت لداعي العقل ولا استجبت لداعي الدين فجفوتك كل تلك الموانع وهي عظيمة. ما منعك ألا تسجد، أنت مخلوق وأنا خالقك وهذا أمري جاءك، وكل هذا ما أوقفك عن الامتناع عن السجود لآدم، فامتنعت كأن ليس هناك مقتضيات تقتضي أن لا تسيب الأمر ولا تضيعه ويجب عليك أن تمتثل الأمر. هذا معنى. ويأتي معنى آخر ما منعك ألا تسجد؟ بأدي ما منعك بمعنى ما حملك ألا تسجد، ما الذي حملك ألا تسجد؟ ما الذي دعاك ألا تسجد؟ ما منعك ألا تسجد؟ وهذا المعنى لائق بنسج الآية ونظام الآية، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ما حملك، ما أدهاك، ما أوقعك في هذه الرزية، أمر يصدر مني وأنا خالقك وأنت تمتنع، لماذا؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وفي هذا أجلة أهل الأصول أن الأمر في الأصل يقتضي الوجوب، فلهذا أنكر عليه الامتناع عن السجود بعد صدور الأمر، فإذا جاء الأمر فالأمر للوجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب دليل، فما جاء من أمر عن الله ورسوله فهو يقتضي الوجوب، فالأمر في الأصل يقتضي الوجوب، وقد يكون لمعاني أخر بصارف. إذ أمرتك، قال أنا خير منه، هذه بداية التخبط، والاعتذار عن الذنب بما هو أقبح من الذنب، أنا خير منه، وأنت تجعل الخيرية أو هذا الإله، وكيف عرفت أنك خير؟ لأن هذه القضية التي تحدثنا عنها أنها مصيبة الأمم، داء الكبر الذي يمنع من قبول الحق ويصرف عن الحق ويمنع من الإنصاف ويمنع من العدل ويمنع من جملة مكارم الأخلاق، من عامة مكارم الأخلاق الكبر، وهو الداء الدفين العضال الذي من أصيب قلبه بشيء منه فجزاؤه أن يدخل النار. اللهم خلصنا منه قليله وكثيره. أنا خير منه، هذه من أين جئت بها؟ وكل من جزم بأنه خير من أي أحد غيره من دوني أن يكون معه في ذلك برهان واضح ونص صريح فهو متكبر. ولذا رأينا سمة الصحابة والتابعين، ومن سادة التابعين أويس القرني الذي يقول للكلب إن أنا جزت على الصراط فأنا خير منك، وإن لم أجز على الصراط يوم القيامة فأنت خير مني، ما يرضى يقطع لنفسه بالخيرية على هذا الحيوان، هذا القلب المبرى عن الكبر، القلب المتحقق بالتواضع. وهكذا تربية الأنبياء صلوات الله عليه، وإذا أخذت هذه التربية ذهبت مشاكل العالم وآفاته وبلايا على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والشعوب والدول، وعامة ما يدور بينهم من الشرور منبعه الكبر، ورؤية أحد منهم استحقاقه بشيء دون الآخر وتعاليه على الآخر، فهم تلامذة للعاص الأول، وبنفس ما حركه في المعصية سابقا بنفس البذرة وبنفس الدافع هو يلعب بهم. أنا خير منه، من أين جئت بها؟ أن الحق في الخيرية للذي خلق، إن قال لك أنت خير منه فأنت خير منه، وإما قال لك من أين عرفت؟ فإن سترها فهي مستورة، وإن قال لك هو خير فهو خير. من أين جئت بأنا خير منه؟ ذكر ما أخذه من أين؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وهل العناصر هي المزكيات؟ وهل العناصر التي تترتب عليها الخيرات؟ أبدا. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو جينا بواحد من أشرف أنساب العرب مثلا، من أشرف قبائلها وكفر بالله، وجينا بواحد من يعده مجتمعات العجم من أدناهم نسبا آمن بالله، لكان ذا خير من ذاك بما لا يوصف وبغير عد. فلا عبرة بأصل التكوين أو النشأة أو أصل النسب، وإنما العبرة بترتيب الرب الذي رتب الأمور على إرادة منه تبرز في أحوال العباد المكلفين. فقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي قياس إبليس وظن أن النار خير من الطين، ومن قال لك ذلك أيضا؟ فإن كنت جعلت في النار خصائص فقد جعلت في الطين خصائص ليست في النار. والأمر ليس كذلك، أما ترى الملائكة أمامك خلقتهم من نور وسجدوا، ما لك أنت؟ وما أحد من الملائكة تفلسف قال خلقتني من نور وهذا من طين، كيف تأمرني بالسجود له؟ هذه منازعة للربوبية. ولذا يقولون على المتكبر وعلى الحاسد أنه منازع للرب، فالمتكبر يريد يأخذ صفة الربوبية له، والحاسد يريد أن يعترض على الرب في القسمة، يقول لي ماذا تعطي هذا كذا ولماذا تعطي هذا كذا، هو يعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. لذا يقول شاعر: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسات الأدب؟ أسات على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فإذا عاندت هكذا وسخطت قسمة الرب فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب، ولكن ارضى بما قسم الله واسأل من الله يعطيك مثل ما عندي أو زيادة. أما تحسدني وتريد إزالة النعمة بقوة، أصلا ما جنابها من خزانتك ولا خزانة أهلك حتى تأخذها منا، هي من عند ربنا جاءت، فليما بالحسد؟ وطلبها منه إذا أردت، طلبها من يعطيك مثلها. أما تقوم تحسدني عليها، أنت أشعلت بينك وبينه الآن مخاصمة وعداوة، لأنه هو الذي قسم. كذلك المتكبر يقول هذا ثوب الإله ما لك حق فيه، الكبرياء رداي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قصمته، أنا خير منه. طيب وتريد تعلم الله وإيش ترد أمر الله كما تعلم؟ تقول أنت غلطت، ليش تأمرنا؟ ما لك حق، ما تأمرنا لأن أنا خير، الخيرية عنده، هو يختار من يشاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار، لا أحد يشاركه في الخلق ولا في الاختيار، هو يختار وهو يخلق سبحانه عز وجل. وبعد ذلك جاء بهذه القياسات الفاسدة، وهكذا نعلم أنه أمام الأوامر الصريحة ما تأتي القياسات، إنما يأتي استعمال القياس الصحيح لاستنباط الحكم بالامتثال للأمر بالخضوع للرب، هذا أمر آخر يدخل في باب الاجتهاد والنظر وهو محمود، لكنه قائم على العبودية أصلا وعلى الخضوع وعلى إرادة امتثال الأمر. أما أن يراد بالقياس رد الأمر رد النص اللعب عليه، فهذا هو القياس الإبليسي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ويحذر الحق الخلق أن كل من تكبر هكذا فانظروا الجزاء، قال فاهبط، لأن من تكبر وضعه الله مقابل أنا خير منه، اهبط واخرج مذموما مدحورا، هذا الجزاء. والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا كل من تجرع على الرب ورفع رأسه أمام أوامر الرب ونواهيه وأمام شريعته وقال أنا ولخذ الجزاء فاهبط منها من الجنة أو من السماء. والسماء والجنة لا تصلح مسكنا لأهل المعصية وخصوصا أهل الكبر بالنص، فما يكون لك أن تتكبر فيها فهي موت لا يصلح للمتكبرين، ما يكون لك أن تتكبر فيها. وقال الله في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، لكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق فلا محل في السماء. ولذا قال في الآية الأخرى ستأتي معنا في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، نص على رذيلة الكبر، لا تفتح لهم أبواب السماء، ماشي مكان في السماء للمتكبرين ولا في الجنة، ما لهم مكان في، ما لهم دخول إليها، هذا محل ما يصله المتكبرون، ما يصلون إليه الله، ما يصل إليه إلا المتواضعون لجلال الله، اللهم اجعلنا منهم. قال فما يكون لك أن تتكبر فيها، موطن لا يقبل المتكبرين، لا مكان لهم في الجنة. قال فاخرج إنك من الصاغرين، قال منحطين الهابطين جزاء ما قال أنا خير منه، إنك من الصاغرين. وحل الأمر عليه وعلم أنه قد وقع في الورطة الكبرى وأخذ يطلب الإنذار، قال أنذرني إلى يوم يبعثون، أثرني إلى يوم البعث. وتقدم معنا أنه طلب التأخير إلى يوم البعث، لكن الله قال له في الآيات الأخرى إنك من المنذرين ليوم الوقت المعلوم، أن اليوم وقت النفخة الأولى في السور مش ليوم البعث، ويبقى يوم البعث من يبغى يفلت من الموت، ما في فلتة من الموت، تموت في عند النفخة الأولى، ها ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين كما قيده في الآية الأخرى إلى يوم الوقت المعلوم، يوم النفخة الأولى في السور. وقلنا أيضا إنه لا ينبغي الإنسان أن ييأس من قبول دعائه عند الله، ولله ساعات إجابة يقبل فيها من دعاء حصلها، حتى إبليس قال أنظر وقال إنك من المنذرين أعطاه إياها. ولذا نهى النبي وحذر أن أحدا يغضب يزعل بسبب أي ظرف وعمل وتصرف، يدعو على ولده، يدعو على زوجته، يدعو على أهله، يدعو على ماله، قال لا تصادف ساعة إجابة، قال تجيب ساعة من الساعات هذه وتطلع الدعوة ويقع عليه الأمر. وكان بعضهم بعدين يجلس سنين طويلة متألم وأصاب ولده مصيبة بسبب دعوته، هذا تجنن ولده تشلل ولده وكذا، وكل ما ذكرها وهو سبب فيها دعا عليه في شغل، لا تصادف ساعة إجابة، ما تخرج إلا الكلام الطيب والدعاء الحسن. قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين مؤخرين مؤجلين، وقلنا فيه دلالة على أنه ليس المنظر الواحد، قال إنك منظر، إنك من ففي غيره باقين إلى يوم القيامة إلى النفخ في الصور، ما في مانع، هذا واحد منهم، إنك من المنظرين. قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، كيف بما أغويتني؟ يقسم بإغواء الله إياه، يعني قدرتك علي هذا وتصرفك فيه، كما قال في الآية الأخرى فبعزتك، هنا قال فبما أغويتني، لأنه ما ضل وغوي ووقع في هذه المصيبة بعزة الله، لولا لو أن الله حفظه وحرسه ما يقع في هذا. ها؟ لهذا قال فبما أغويتني، أي بقدرتك هذه وعزتك التي أوقعتنا في هذه المصيبة، لأغوينهم، أي أحلف أنا أحلف بك وبعزتك. انظر، هذا إبليس. ويأتي المغترين من بني آدم فيفوت عنهم هذا الأمر، وقال السحرة قبل إيمانهم وبعزة فرعون إننا نحن الغالبون، وكل حقهم روح ألقي السحرة سجنكن رجعوا آمنوا وصارت العزة لهم بعدين لفرعون بعدين. آمنتم له قبل هذا لكم إنه لكبيركم فقطعن أيديكم ورجلكم خلافا ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال لن نؤثرك، شوف العزة تحولت عندهم بالله تعالى، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، اتصلنا بالعزيز، كنا أذلة لك فنحن اليوم أذلة لله أعز عليك. أول كنا أذلة لك، لكن الآن لما تضللنا لله صرنا عزة عليك، ما تقدر علينا. قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قد صلح لي في رأسك، ما نحن خايفين منك. كنت راجين فيه، طمعين فيه، خايفين مني، أئنا لنا لأجرا كنا نحن مقربين، نعم وإنكم المقربين وترتجوني وتخافوني، واليوم ما عاد شيء خوف مني ولا رجاء. فهذا قبل ما نعرفه كنا نخاف غيره ونرجع، أما الآن بعد ما عرفناه نخافه هو فلا نخاف غيره، ونرجوه هو فلا نرجو غيره. لن نؤثرك على ما جاءنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض. أسمع، بنحلل لك كل ما في تحت يدك وملكك هذا كله في كلمة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت مدة سلطتك ونفوذ أمرك ساعات من الدنيا دي بس، يعني حقير صاحب الملك الكبير هذا الذي آمنا به في اتباع موسى، خلاص تحرروا من القيود كلها ومن الذلة لغير الله كلها في لحظات بإيمان قذفه الله في قلوبهم. ها؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعدن لهم صراطك المستقيم، أقعد على الصراط المستقيم، يعني كل من اتبع السبل فحسبه نفسه والصغار أتباع لي، لكن الأقوياء الذين يمشون على الصراط المستقيم أنا بأجلس على الصراط المستقيم، بحاول فيهم هؤلاء. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراطك المستقيم كل طريق موصل إلى الله. ولما كان من مظاهره الحج مثلا، كان يقول بعض المفسرين من التابعين بعدهم أنه طريق مكة، أقعدن لهم صراطك المستقيم على طريق مكة، يعني يمنعهم من حج بيت الحرم، وليس المراد مجرد مكة. لأقعدن صراطك المستقيم كل سبيل يوصل إلى رضاك يقرب إليك أنا أقف عليه. وفي الحديث أن صلى الله عليه وسلم يقول إن من مظاهر قعود إبليس على الصراط المستقيم، يقول إن ابن آدم، إن إبليس قعد لابن آدم على طريق الإسلام، ما يريد يسلم، ولا تترك دين أباك، دين أجدادك، تتبع محمد هذا وتتبع دين جديد هذا الجديد. قال فعصاه فأسلم، فقعد على طريق الهجرة، قال تترك وطنك وبلادك تروح بلاد ما تعرفها، قال فعصاه فهاجر، فقعد على طريق الجهاد، قالوا تخرج بتيتم أولادك وبعدين بتزوجون أهلك من بعدك بيروحون، قال فعصاه فجاهد، قال صار فحق على من فعل ذلك أن يدخله الله الجنة، يعني كل ما قعد له في طريق ما طاع ومشى فله الجنة. وهكذا يريد أن يصد عن كل ما فيه النجاة والفوز والخير. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولو جلسة خير يستفيد منها المؤمن يقعد له في الطريق يوسوس له، يجيب له صاحب له يوسوس له، يقول له خلنا الليلة روح قضاء، خلنا اليوم روح، المهم الصراط المستقيم حتى لا يفوز، حتى لا يحوز للخير، حتى لا يقرب إلى الله، يقعد في الطريق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، ذكر شبكة الإغواء حقه والإضلال الذي يضل بها العباد، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الله، يعني كل وسيلة في الإغواء والإذلال والمخادعة بصلح. وجاء في المعاني لآتينهم من بين أيديهم، ولا الآخرة وشككهم فيها وبعدها عليهم، من خلفهم قل الدنيا رغبهم فيها وحسنها لهم وزينها لهم وقولها هي خير لكم الفتهم إليه، وعن أيمانهم قال يأتيهم من قبيل الحسنات صعبها عليهم ويكبرها في نفوسهم يقول كم تتعب وصعب، وعن شمائلهم السيئات يزينها لهم سهلها عليهم ويغريهم بها. ها، فكل تزهيد في الآخرة وترغيب في الدنيا وتزهيد في الحسنات وترغيب في السيئات فهو من شبكة إغوائه وإضلاله. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي أستعمل كل أسلوب وكل حيلة ومكر في إغوائهم وإضلالهم. قالوا ما ذكر من فوقهم، ها ما قال من فوقهم، لأن الفوق فيها العلو والرفعة، ولذا كان يقول بعضهم ولم يقل من فوقهم لأنه لا يستطيع أن يحول بينهم وبين رحمة الله، ما يقدر مهما أغواك وأضلك إذا جاءت رحمة الله تشلتك ولا يقدر على شيء. وهو يقول في الآخرة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فالله يرحمنا ويرحم الأمة رحمة واسعة يدفع بها عنا شر الشيطان وجنده أجمعين. ومن تحت لأنها مجرى الخضوع والتذلل، وهو ما يقدر على المتذللين لله، ما يقدر على المتواضعين، يقدر إلا على اللي شابهونه في الكبر اللي عندهم. فأما أهل التذلل لله ما يقدر، وأبعد ما يكون الإنسان من الشيطان وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فما ذكر فوق ولا ذكر تحت، لكن قال من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. ولذا كان يقول بعض الصالحين إذا كثر عليك وسوسة وردت تحرك خواطره السيئة ارفع رأسك إلى فوق ما يأتي من فوق واذكر اسم ربك، قل الله تعظيم تحترق خواطره، روح ما عنده شيء إلا إلا أنت قاعد تسمع كلامه وتكسل عن مخالفته، وإلا ما يقدر عليك إلا إذا أنت أصغيت إليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول لآتينهم بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يجحدون ألوهيتك ربوبيتك وخلقك إياهم وإنعامك الكبير هذا عليهم وإنزالك الكتب وإرسالك الرسل وإعطاهم الأسماع والأبصار، ما عاد يشكرون من هذا شيء. أحلو طلب الله. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، رأى أن أعظم مراتب القرب شكر لله تعالى، قال ما تحصلهم في هذا المحل إلا كفور كفور كفور، يجحدون بنعمك يجحدون فذلك يسيرونها في معاصيك ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذؤوما مقيتا، مذؤوما يعني بمعنى مذموم أيضا، ومذؤوما بمعنى مطرود، مدحورا مبعدا. لمن تبعك منهم، قالوا أو كثروا، لأملأن جهنم منكم أجمعين، هذا مصيركم إلى النار والعياذ بالله تعالى. اللهم أجرنا من النار واجعلنا من أهل جنتك بمحض فضلك وجودك ومنتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجعلهم عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي الذي صحت وخلصت وصفت عبوديتهم لي، ولذا كان يقول العارف بالله أبو بكر العدني عليه رحمة الله تعالى: إذا صفت العبودية، إذا صفت العبودية وصح القصد والنية وذا فنيت كل بشرية فحينئذ فهنوني. من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، إذا صفت العبودية وفنيت كل بشرية وصح القصد والنية فحينئذ فهنوني. هناك الهنا، فالله يجعلنا من عباده تصفو لنا العبودية. الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وقد جاء في الآثار أنه جاء إلى قوم مجتمعين على الذكر فأراد يدخل بينهم يفرق، ما قدر، فذهب إلى اثنين بعيدين غبين فنشب بينهم الصراع وقاموا يتضربون، فلما علت أصواتهم وقاموا للمضاربة والمقاتلة جاء الذاكرين وقاموا يفرعون بينهم، قالوا هذا الذي قصد، ما قصدوا هذولاك، ما قصدوا هذولاك، قدهم هو من أصحابهم ضربوا لما ضربوا قدهم في صفه، لكن قصدوا هؤلاء يعطل عليهم مجلسهم زفاهم. فقام جاب الاثنين يضربوا، قاموا يصلحون بينهم، فضحك صفق فرح لأنه خبط هؤلاء، خرج هؤلاء من مجلس ذكرهم لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عبيدك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. العجيب اليوم أكثر نداءات بالحرية في العالم من أجل الدخول في قفص قبضة الشيطان. إيش من حرية هذا؟ يمسك رأسي ذا الخبيث، هذا الحرية حقك. لا لا لا، سمع، هذه حرية البلوى، هذا حرية السقوط. أخبث واحد في العالم يقع مالك زمامي، هذا الحرية؟ يا الله، الزمامي مع محمد ده سمع. هذه حريتي أنا، هذيك حرية المؤمنين وكرامتهم. قال يمسك زمامنا محبوب عند الله مقرب، يمشي على طريق هدى، تقوم تمسك رقبتي وزمامي لأخبط خلق الله، تقول أنت حر. أنا ما أنا حر، أنا عبد الخبيث هذا، تعيس عبد الشيطان، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، فلأكن عبدا لله وحده متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بمحمد اعصمنا من الشيطان وجنوده، وادفع عنا كيد النفس والهوى، واجعلنا ممن يستقيم على المنهج الأقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فاتحة.